بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: ولا فرق مع اتحاد الفحل بين أن تتحد المرضع كما ذكر أو تتعدد بحيث يرتبع أحدهما من أحدهما كمال النصاب، يعني لا فرق في نشر حرمة الرضاع إذا كان الفحل متحد وواحد، بين أن تتحد المرضعة، يعني المرضعة ترضع الطفل زيد مع هند، هي مرضعة واحدة من لبن فحل واحد، زوجها منه مثلا خالد، هذا سمو اتحاد المرضعة. هاي تنشر الحرمة بين المرتضع اللي هو زيد وهند، يصبحون إخوان من الرضاعة، هذا اتحاد الفحل باتحاد المرضعة كما ذكرنا سابقا، أو بين أن تتعدد المرضعة، يعني المرضعة متحدة بلبن فحل واحد، من لبن فحل واحد ترضع زيد وترضع ماذا؟ هند، لكن مو مرضعة واحدة، مرضعات متعددة بس اثنيناتهن من لبن فحل واحد، لبن فحل واحد كما قلنا، مثل الرجل اللي تتعدد زوجاته، زوجاته يرضعن زيد، زوجته الأولى رضع زيد وزوجته الثانية رضعت هند، اثنيناتهم يصيرون أخوة بالرضاعة لأن لبنهم واحد لفحل واحد، وإن تعددت المرضعة، لأن الملاك والمدار في نشر الحرمة بالرضاع إنما هو اتحاد الفحل، أن يكون للبن واحد مو اتحاد المرضعة، طبعا كل واحدة منهن ترضع رضعات كاملة. نعم نعم نعم، احنا نشترط اتحاد المرضعة الواحدة في مورد انه كل الرضعات لابد تكون لزيد من المرضعة واحدة مو مرضعات متعددة، اذا المدار على اتحاد الفحل الواحد سواء اتحدت المرضعة او ماذا تعددت، كأن يرتضع احداهما، يعني احدى المرتضعين مثل زيد من احداهما، يعني من احدى المرضعتين مثل المرضعة منه هند كمال النصاب، كمال النصاب يعني له 10 رضعات تامة، له 15 رضعة إذا بالعدد من الأخرى، والآخر يأخذ من الأخرى ماذا؟ أيضا كمال النصاب، يعني زيد يرتضع من هند الزوجة الأولى لخالد 15 رضعة، وهند هم ترتضع من مرضعة أخرى زوجة لخالد هم كمال النصاب هم 15 رضعة، ذولي اتعددت المرضعات بس المرضعتين اثنينات زوجهن واحد هو منه خالد، إذن اللبن لفحل واحد، فنقول على المرتضعين الولد والبنت أخوة لأن ارتضعوا بلبن فحل واحد وإن تعددت المرضعتين. وإن تعددنا، هذا المصنف الشارح يقول المرضعات اللاتي هن زوجات فحل واحد حتى لو تعددت، بل حتى لو بلغن 100، لو كان الرجل عنده 100 زوجة، هذا وين نفرضه؟ يقول نفرضه بنكاح المتعة، لأن النكاح المنقطع ما يتحدد بعدد، النكاح الدائم لك حق تتزوج 4، بس المنقطع متعة لك حق تتزوج ما شئت حتى لو تتزوج 100 امرأة، فبلغنا 100 مرضعة كالمنكوحات بالمتعة، يعني المتزوجات بزواج المتعة النكاح المنقطع اللي ما بي عدد نصاب خاص أو بملك اليمين. سابقا كان الشخص يشتري أمة 2 10 من الإماء والجواري عنده، يصبح ماذا؟ يحل له الاستمتاع بهن، واللبن اللي يحصل عندهن يرجع كله لبن علمن للمالك. إذن حصول كمال الرضاع بالأحوال المذكورة سواء 10 رضعات على القول أو 15 رضعة أو يوم وليلة أو إنبات اللحم وشد العظم وغيره، إذا كان هم أخوة من جهة الأبوة رح يحرم كل واحد منهما على الآخر وعليه، فمن اشترط إحنا الأخوة من جهة الأمومة، يكفينا الأخوة من جهة الأب إذا كانت منسوبة لبن فحل واحد، وعلى اعتبار اتحاد الفحل، يعني على القول بأنه يشترط ويعتبر في الرضاع المحرم اتحاد الفحل، يعني لابد يكون اللبن لزوج واحد لفحل واحد، هو عليه معظم الأصحاب، يعني اشتراط الفحل الواحد هي فتوى معظم أصحابنا وفقهاءنا من الإمامية كثير، مثل المحقق الحلي صاحب الشرائع، العلامة الحلي في كتاب القواعد والإرشاد، الفاضل المغداد السيوري في تقيح الرائع، المحقق الكركي في جامع المقاصد، كثير معظم فتوى فقهاء الإمامية اشترطوا اتحاد الفحل الواحد.
نعم اتحاد الفحل الواحد،
نعم
يشترط في تحقق الفرمة بين الطفل،
نعم، والبنت الآخر. أي. أي. يعني زيد خالد عند زوجتين، سلمى مثلا، سلمى وهند. سلمى رضعت زيد 15 رضعة، وهند زوجته الثانية رضعت طفلة هم 15 رضعة. الطفل والطفلة راح يصيرون أخوان حتى لو المرضعات متعددات، لأن اثنيناتهن هن زوجة خالد، لأن اثنيناتهن رضعنهن من لبن فحل واحد هو خالد. فشرط تعدد المرضعات، شرط اتحاد الفحل، سواء كان اتحدت المرضعة، يعني المرضعة سلمى رضعت زيد والطفل والطفلة هم في حرمة، أو تعددت المرضعات، زوجة الأولى والزوجة الثانية اثنين زوجات خالد ورضعن الطفل والطفلة هم يصيرون أخوان. شنو السبب؟ لأنه جاي الارتضاع يصير بلبن فحل واحد اللي هو لبن خالد، سواء اتحدت المرضعة أو تعددت، سواء اللي رضع الطفل والطفلة زوجة واحدة أو زوجات متعددة، هذا المعنى. نعم، ولكن هذا قلنا اعتبار واشتراط الفحل الواحد عليه معظم فتوى فقهاءنا الإمامية، بل تدل عليه جملة من الأخبار والروايات، وتقدم بعضها. بعضها يريد يشير الشارح إلى رواية منه؟ زياد بن سوقة، لأنه زياد بن سوقة ماذا قالت؟ أو 15 متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد، لبن فحل واحد، هذا واحد يدل على اعتبار واشتراط اتحاد الفحل. ولكن قال أبو علي الطبرسي صاحب تفسير رحمه الله، أبو علي الطبرسي صاحب كتاب تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن، في تفسيره ذكر هاي البقولة، وهي لا يشترط اتحاد الفحل بل يكفي اتحاد المرضعة. يعني لو كانت عندنا مرضعة واحدة عندها لبن من الفحل الأول وعندها لبن حصل من الفحل الثاني، وأرضعت هذا الطفل وأرضعت ذاك الطفل، إذا مرضعتهم واحدة راح يصيرون أخوة بالأم، لأن الأم اللي رضعتهم واحدة فهم أخوة بالأم، وإن كان اللبن متعدد. يعني مثال ذلك، هند متزوجة وعندها لبن، أرضعت الطفل زيد، اطلقت أو مات زوجها وزوجة غيره مثل خالد مثلا، وحصل عندها لبن وأرضعت طفلة باللبن الثاني. هنا اللبن اختلف، اللبن الأول اللي رضعت به الطفل كان لبن زيد، وهنا اللبن الثاني اللي رضعت به الطفلة لبن خالد، الفحل تعدد، اللبن تعدد، الفحل تعدد، بس هذول الأطفال الطفل والطفلة يبقون أخوة من جهة الأم، لأن الأم اللي رضعتهم وحدة مرضعة وحدة، فبيناتهم أخوة بالأم بالأمومة من جهة الأمومة. صحيح ما بيناتهم أخوة من جهة الأب، لأنه الفحل لبن الفحل الأول غير لبن الفحل الثاني، النسب بيناتهم أو من جهة الرضاع، من جهة الرضاع، من جهة الأبوبة ماكو أخوة، من جهة الأب ماكو، بس بيناتهم أخوة من جهة الأم. شنو السبب؟ لأن المرضعة اللي رضعتهم هي واحدة، هاي الأخوة في الأم. الشيخ أبو علي الطبرسي يقول كافية في نشر الحرمة، فهذا الطفل يحرم عليه أن يتزوج الطفلة. شنو السبب؟ لأن أمهم اللي أرضعتهم وحدة، حتى لو كان أرضعتهم من لبن فحلين اثنين، واضح؟ هذا يكفي اتحاد المرضعة، لا يشترط اتحاد الفحل بل يكفي اتحاد المرضعة. لماذا؟ علل، قال لأنه يكون بينهم، بينهم يعني بين المرتضعين الطفل والطفلة، شو يكون بيناتهم؟ مع اتحادها، يعني مع اتحاد المرضعة الواحدة اللي أرضعتهم اللي هي المرضعة هند، تكون بينهم أخوة الأم، لأن الطفل أخو الطفلة، بس من ياجهة اختب الأم، لأن الأم الواحدة اللي هي أرضعتهم، فبيناتهم أخوة من جانب الأم. وإن تعدد الفحل، لأن هاي الأم اللي أرضعتهم اللي هي هند أرضعت الطفل من لبن فحل، وأرضعت الطفلة من لبن فحل آخر، وإن تعدد الفحل وهي تحرم التناكح، وهي يعني الأخوة من جانب الأم تحرم التناكح بالنسب. الآن إذا أكو طفل وطفلة هم أخوة بالأب، يحرم واحد على الثاني ماذا؟ يتزوج الآخر. وإذا أكو بيناتهم أخوة بالأم، يعني هذا الطفل أخو هاي الطفلة من جهة الأم، هم يحرم أن يتزوجها بالنسب. هاي الحرمة الطبرسي يقول الأخوة اللي موجودة بالأم مثل ما هي حرمة بالنسب أيضا تحرم بالرضاع. لماذا؟ تمسكا بعموم الحديث اللي يقول يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. إذن راح يحرم النكاح بين الأخوة والأخت المنتسبين بالأم، وراح يشملهم عموم قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة. فهذا الطفل يحرم يتزوج هاي الطفلة لأن هي اختبر الرضاع من جهة الأم. هذا اللي ذكر منه الطبرسي. إذن الطبرسي قال ما يشترط اتحاد الفحل وإن تعدد اللبن، بل يكفي اتحاد المرضعة، لأن ما دام مرضعتهم واحد إذن هم أخوة من جانب الأم، وإذا أخوة من جانب الأم رح يحرم التزاوج بينهما لأن يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. قال وهي يعني الأخوة من الأم تحرم التناكح بالنسب، يعني لو كان هذا الطفل أخو هاي الطفلة بالنسب من جهة أمه، أخته من جهة أمه، يحرم يتزوجها، كذلك يحرم أن يتزوجها بالرضاع. لماذا؟ لأن يحرم بالرضاع ما يحرم منه بالنسب اللي دلت عليه النصوص. الآن الشارح الشهيد الثاني صاحب الروضة يريد يعلق على قول الشيخ الطبرسي صاحب تفسير مجمع البيان، يقول وهو من هو قول الطبرسي متجه، يعني فيه وجه لقبوله لولا ورود النصوص عن أهل البيت عليهم السلام بخلافه. صحيح الأخوة بالأم موجودة وتحرم بالنسب، وإذا تمسكنا بعموم يحرم بالرضا ما يحرم من النسب، مثل ما يشمل الأخوة من الأب يشمل الأخوة من الأم، وهذا متجه بوجه. لكن أكو روايات كثيرة وردت عن أهل البيت بخلاف ذلك، بخلافه يعني ما تقبل التعدد الفحل بل تشترط وحدة الفحل، مثل هسه قبل قليل قرأنا رواية زياد بن سوقة تقول من فحل واحد. فلذلك يقول النصوص عن أهل البيت باعتبار اتحاد الفحل الواحد بخلاف قوله، لأن هو جاء يقول بتعدد الفحول. وهي يعني هاي النصوص مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم، لأن الطبرسي بما نتمسك بعموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا العموم شمل بي قال مثل ما يشمل الأخوة من الأب كذلك يشمل الأخوة من الأم، اللي يكونون أخوة من الأم ويحرم عليهم بالنسب يتزوجون، كذلك الأخوة اللي تصير بيناتهم بالرضاع هم يحرم بيناتهم يتزوجون حتى لو الفحل متعدد. فالشارح يقول هاي النصوص تخصص هذا العموم، يعني شو تخصص؟ يعني راح تجعل هذا العموم يشمل بس الأخوة من جهة الأب، أما الأخوة من جهة الأم ما مشمولة بهذا العموم لأن مخصصة بالنصوص اللي دلت على اعتبار الفحل الواحد. فالأخوة بالأم ما تنفع بنشر الحرمة، فقط الأخوة من جانب الأب تنشر الحرمة. لهذا قال وهي يعني النصوص مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم، يعني عموم قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، هذا طبعا بعمومه يشمل جميع فروض تحقق الحرمة سواء كان الأخوة بين الأم أو بين الأب، كذلك يشمل الأخوة بالأم من الرضاع، لكن مخصص بتلك النصوص اللي دلت على اعتبار اتحاد الفحل الواحد مثل منه رواية زياد بن سوقة. نعم. ويستحب في الاسترضاع. الآن نعم فضلوا. الآن الشارح يريد يبين بعد مستحبات الرضاع. قال يستحب في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة المسلمة. المرأة العاقلة المرضعة يعني ليست مجنونة، المسلمة يعني ليست غير مسلمة مثل كافرة وغيرها مثل باقي الكافرة الكتابية. الكافرة الكتابية يجوز بس ما مستحب بيها. والعفيفة يعني عن الزنا، العفيفة عن الزنا يعني التي تعف نفسها وتكف وتمنع نفسها من الحرام أو عما يحل ارتكابه. الوضيئة، الوضيئة يعني اللي صورتها حسنة، اللي صورتها حسنة. بعد يستحب اختيارها في الاسترضاع لأن ترضع الأطفال للرضاع. ما هو الوجه في ذلك؟ قال لأن الرضاع مؤثر في الطباع، يعني الرضاع ينقل الصفات من المرضعة إلى طبيعة الطفل. لهذا يقولون الرضاع يعدي، يعني ينقل الصفة. والآن بعلمنا الحديث ثبت أنه الطفل يأخذ بعض الصفات الوراثية من الغذاء اللي يتغذى به من ضمن اللبن. بعد يؤثر بالطباع يعني بطبيعة الطفل، ويؤثر بالأخلاق والصور. والصور يعني بهيئة الصورة الظاهرية. المرأة إذا كانت وضيئة الصورة حسنة تنقل صورة في تشكيل صورة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وآله أنا أفصح العرب. الفصيح هو صاحب اللفظ والبيان الواضح. بيد إني من قريش، بيد تأتي بمعنى غيره، غير إني من قريش، يعني النبي يريد يفتخر بنسب لقريش نسبا. ونشأت في بني سعد وارتضعت من بني زهرة. ويفتخر النبي أنه نشأت حصلت بني سعد اللي هم كانوا بعض القبائل العربية اللي يعيشون بالبادية اللي معروفين بالفصاحة والفروسية. وارتضعت من بني زهرة لأنه المرضع اللي أرضعت منه حليمة السعدية، هي من بني سعد من بني زهرة كان نعم من بني زهرة. وكانت هذه القبائل أفصح العرب، يعني صاحبة اللفظ والبيان الواضح. فافتخر صلى الله عليه وآله بالرضاع، لأنه قال أنا ماذا قال؟ وارتضعت من بني زهرة، جاي يفتخر بني زهرة. كما افتخر بنسبه، من ما كيف افتخر بنسبه؟ قال إني من قريش. فإذا هذا شيء إنه النبي صلى الله عليه وآله يفتخر بالمرضعة مالته من بني زهرة لأنهم من الفصحاء. هذا معنى إنه الفصاحة من أخذها؟ برضاعة من بني زهرة، من مرضعته اللي هي حليمة السعدية اللي هي من بني سعد من بني زهرة. كما وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام انظروا من يرضع أولادكم فإن اللبن يشب عليه. يعني انظروا يعني اختاروا مرضعة لأولادكم لأن اللبن الذي يرتضع منه الطفل يشب عليه، يشب على هذا اللبن، يعني يقوى عليه ويبلغ مرحلة الشباب وينشأ ويكبر الولد عليه. فلذلك لابد تختارون مرضعة جيدة حتى يقوى ويشب على لبنها. وقال الباقر عليه السلام عليكم بالوضاء، بالوضاء يعني جمع وضيء، هو الشخص صاحب حسن الصورة النظيف. لهذا الوضوء يسمى وضوء أخذ لمين؟ من النظافة ومن الطهارة. عليكم بالوضاء من الظؤورة، الظؤورة يعني جمع ظؤر بمعنى المرضعة. وقيل سميت بالظؤر لأنها تعطف على الرضيع الذي ترضعه. فإن اللبن يعدي، يعني شنو يعدي؟ يعني يأثر، يوجب تعدية الصفات، ينقل ويأثر على الطفل. نعم. وقال عليه السلام لمحمد ابن مروان استرضع لولدك بلبن الحسان. الحسان جمع حسنة، يعني المرأة ذات الوجه الجميل. الحسان هي النساء اللي إلها الوجوه جميلة. وإياك والقباح، يعني القباح جمع قبيحة، لا تختار مرضعة قبيحة الوجه ذات الوجه القبيح. فإن اللبن قد يعدي، يعني قد يؤثر ويوجب التعدي، ينقل الصفات، يوجب سراية الخواص الموجودة في المرضعة إلى المرتضع. إذن الخلاصة يستفاد من هذه الأحاديث وغيرها إن الطفل إذا رضع من مرضعة شريفة أصيلة جبيلة الوجه، صبوحة، وضيئة، ذات بيت ورفعة، راح الطفل ينمو يتقوى ويشب على تلك الصفات الحسنة الممدوحة، والناس يكونون في راحة منه ويعيش سعيد ويموت سعيد. إذا رضع من مرضعة دنية رذيلة مثلا أو غير عفيفة أو قبيحة، راح ما منتسبة إلى بيت رفعة، راح ينشأ على تلك الصفات الذميمة. لماذا؟ لأن اللبن يعدي، اللبن يعدي وينقل ويسر الخواص والصفات. نعم، ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة. الآن إحنا تكلمنا في أنك تختار المرضعة المسلمة. إذا ردت تختار مرضعة ذمية مثل اليهودية والنصرانية أو حتى المجوسية على القول بأنهم من أهل الكتاب، هل يجوز أو لا يجوز؟ المصنف يقول يجوز لكن عند الضرورة، يعني عند الاضطرار، مثل الموارد اللي ما نقدر نحصل بها على مرضعة مسلمة. نقدر نختار منه ذمية نصرانية أو يهودية ترضع الطفل، إذا كان عند الضرورة من غير كراهة. إذا أنت مضطر تجعل النصرانية أو يهودية ترضع الطفل بسبب الضرورة، إذن هذا ليس مكروه، ليس مبغوض، ويكره بدونها. أما إذا أردت تختار النصرانية واليهودية مع وجود المسلمة وتفضلها على المسلمة وما عندك ضرورة لاسترضاع الذمية، فهذا أمر مكروه، يعني مبغوض عند الشارع. ويظهر من العبارة، عبارة المصنف الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة عندما قال عند الضرورة، كعبائر كثير، يعني مثل هاي العبارة، مثل عبائر كثير من الفقهاء عندما يقولون يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، كأنه يظهر منها التحريم من دونه. لأن أنت من تقرأ العبارة هكذا تقرأها، يجوز استرضاع الذمية عند الضرورة، هذا ظاهرها، يعني شنو مفهومها؟ ولا يجوز استرضاع الذمية عند عدم الضرورة، هذا يسموه المنطوق والمفهوم. المنطوق يجوز عند الضرورة، مفهومها شنو؟ ما يجوز عند عدم الضرورة. الشارح يقول يظهر من العبارة المصنف التحريم من دون الضرورة، عدم جواز استرضاع الذمية من دون الضرورة، هكذا الظاهر من عبارته، مع أن الأخبار والروايات والأحاديث دالة على الأول. شنو الأول؟ أنه أحسنتم، أنه يجوز وليس محرم، بس غاية الأمر الفقهاء استفادوا من الروايات أنه عند الضرورة لا يوجد كراهة، وعند عدم الضرورة توجد الكراهة، يعني الفقهاء استفادوا الجواز ما استفادوا التحريم. فلهذا الشهيد الثاني صاحب الروضة يريد يشير إلى أن العبارة بها قصور لابد تبين، يعني كأنه يظهر منها التحريم في حين أنه الفقهاء ما فهموا الحرمة من الأخبار، ويمنعها زمن الرضاع. يعني الشخص اللي يريد يسترضع ويختار مرضعة لطفله لابد يمنع المرضعة في زمن إرضاع طفله من أكل الخنزير وشرب الخمر، يعني يمنع هاي المرضعة إذا كانت يهودية نصرانية أن تأكل من لحم الخنزير أو تشرب الخمر، هذا دلت عليه روايات. مثلا ورد عندنا في رواية خبر سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر، يمنعنا من ذلك. يعني من أنت تختار امرأة نصرانية ويهودية، امنحها أنت أنها تشرب خمر أثناء فترة رضاعة طفلك. نعم، هذا بالنسبة إلى شرب الخمر. وكذلك ورد عندنا النهي عن أنك تمنحها من أن تأكل لحم الخنزير، مثل ورد عندنا بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها. طبعا هاي الصحيحة الفقهاء هو يستفادوا منها أحكام، أولا استفادوا مسألة أنه الشخص اللي يسترضع اليهودية والنصرانية يكون يمنحها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، هذا الأول. على وجه الاستحقاق إن كانت أمته أو مستأجرة أو مستأجرته وشرط عليها ذلك. طبعا إيش وقت الشخص إلى حق يمنع المرضعة من أن تشرب الخمر؟ إذا كان إلى حق يستطيع يمنح بها على وجه الاستحقاق، مع يعني كون صاحب حق في منعها. متى؟ إذا كانت أمته، والأمة واجب عليها تطيع السيد، فإذن هو صاحب حق عليها يستطيع يمنعها، لأن صاحب حق عليها يستطيع يمنع أمته الذمية المسترضعة. أو مستأجرته وشرط عليها ذلك، يعني هي مو أمته، هو ما يملكها بس استأجرها وشرط عليها بعقد الإيجار بالفترة اللي ترضعين طفلي ما تشربي الخمر ولا تأكلي لحم الخنزير، شرط عليها ذلك، يعني عدم الأكل والشرب في عقد الإيجار. يجوز للمؤجر أن يشترط على المستأجر، وإذا هو وهي رضت بهذا الشرط يصبح لازم، يجب عليها الوفاء به. وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لم يكن هو صاحب حق في أن يشرط في أنه يطالبها بهذا الأمر أو يشرط عليها هذا الشرط، لا هي أمته ولا هي مستأجرة عنده، توصل إليه بالرفق، يعني يقدر يتوصل إلى منعها من الأكل لحم الخنزير وشرب الخمر بالرفق واللين واللطف، يطلب منها بلطف بلين على أنها ما تأكل الخمر وهي تستجيب له، إذا كان طلبه برفق بلين ولطف لعله تستجيب لذلك. ويكره تسليم الولد إليها، من الأمور المبغوضة اللي نهت عنها الروايات، لا تسلم الولد إلى الذمية لتحمله إلى منزلها، تحمل الطفل إلى منزلها، لأن صحيحة الحلب اللي قرأناها ماذا قالت؟ ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، كون المرضع ترضع ببيتك، أنت ببيتك لا تسمع لها تأخذ الطفل وتأخذ بيتها ترضعها هناك. شنو السبب؟ راح يبين، لأنها ليست مأمونة عليه، يعني ما نقدر نأتمن عليها، يمكن تأخذ الطفل وترضعه أو تسقيه الخمر نفسه، ما نعلم هي يهودية أو نصرانية، حذرا من أن تسقيه شيئا من ذلك، يعني تعطيه شراب الخمر أو تعطيه شراب نجس، ما نعلم، لأنها ليست مأمونة عليه والروايات نهت عنه. نعم، لا مكروه، مكروه يعني مبغوض. نعم، هو المصنف يقول ويكره يعني مبغوض، لأن يعني ليس بحرام لكنه مبغوض، لأنها يعني هاي المرضعة الذمية ليست مأمونة عليه يعني على الطفل. والمجوسية أشد كراهة، المجوسية هو بعض الطوائف اللي تعبد النار، مثل المجوس الموجودين في بلاد فارس سابقا كانوا يعبدون النار. المجوسية طبعا أكو خلاف عند الفقهاء هل هم من أهل الكتاب أو ليس هم من أهل الكتاب، لكن هل يجوز أن المجوسية ترضع الطفل؟ قلنا يجوز. لماذا؟ لأن أكو روايات يستفاد منها أنه يجوز ترضعها، مثل هاي الرواية اللي راح نقرأها إن شاء الله اللي يقول بها الإمام الباقر عليه السلام: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. يعني شنو المجوسية؟ يعني يجوز ترضع، يجوز النصرانية اليهودية المجوسية ترضع طفلك، بس لا تختار لها امرأة ترضع طفلك برضاع ولبن حصل من زنا أحب إلي، يعني يجوز أنك المجوسية ترضع، لكن لأن أكو روايات نهت عن أن تختار المجوسية استفاد الفقهاء الكراهة الشديدة باختيارها. والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها، هاي صحيحة الحلب عبرت هكذا. ورواية سعيد بن يسار: لا تسترضع الصبي المجوسية، يعني لا تختار المجوسية ترضع طفلك، وتسترضع اليهودية والنصرانية، اختار مسيحية أو يهودية. نعم، ولكن الجمع بين الروايات اللي نهت والروايات اللي جوزت استفاد الفقهاء الكراهة وشدته أن تستر أن... نعم، والمجوسية أشد كراهة أن تسترضع للنهي عنها في بعض الأخبار، مثل خبر سعيد بن يسار اللي قرأنا، المحمول على الكراهة جمعا. يعني شلون عرفنا أنه هذا النهي لا تسترضع، لا تسترضع الصبي المجوسية، لا ترضع لك ولدك، هذا نهي كيف استفادنا من الكراهة وعدم الحرمة؟ لأنه إذا جمعنا هذه الأحاديث مع الأحاديث اللي جوزت رضاع المجوسية، إيش نستفاد؟ الكراهة. بس مش مشدد الكراهة، لأن الروايات نهت أكثر عن المجوسية. مثل منه الأخبار المجوزة، مثل هذا خبر اللي قرأناه مال الإمام الباقر: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي، يعني جوز من إلي من ولد الزنا. لأن نعم قال عبد الله بن هلال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مضائرة المجوس. قلنا المضائرة والظؤورة هو جمع ظؤر بمعنى المراضع، يعني مرضعات أهل المجوس يرضع عن الأطفال المسلمين. قال: لا، لا يعني نهي منع، ولكن أهل الكتاب، يعني إذا تريد تختار مرضع اختار لك من أهل الكتاب يهودية نصرانية، لا تختار مجوسية ممن يعبدون النار، هذا نهي لا. لكن إذا جمعنا ويا الرواية اللي قرأناها مع الباب الباقر يستفاد الكراهة ويكره أن تسترضع. نعم،
مرضعة النبي الحليمة مسلمة ولا شنو؟
لا، كانت ليست مسلمة. ليست مسلمة، بس احنا ما عندنا حرام ترضع لبن الكافرة، ما يميل، بس مبغوض يذكرون، لا بس مو محرم. نعم، ويكره ان تسترضع من ولادتها التي يصدر عنها اللبن عن زنا، يعني يكره ان تسترضع الزانية باللبن اللي يحصل من ولادتها لبن، هذا اللبن مصدره الزنا. يعني لا تختار مرضعة ترضع طفلك اللبن اللي حصل عدها حصل بسبب ماذا؟ بسبب زنا، لأنها زنت وحملت وولدت باللبن اللي حصل من ولادتها لولدها اللي زنت به. فقد ورد عن الباقر عليه السلام: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. هذا شيدل أولا، هاي الرواية استفاد منها الفقهاء على مرجوحية الكتابية على والمجوسية، يجوز تختارهن، واستفادوا منها كراهة أن تختار مرضعة ترضع ولدك بلبن حصل عندها من الزنا. لكن الإمام عبر أحب إلي من ولد الزنا، يعني شنو المستفاد من الرواية؟ هل يستفاد من الرواية أن الكراهة أن تختار امرأة مولودة من زنا؟ لو تختار امرأة زانية حصل عندها لبن من زنا، أكو فرق. يعني شو استفاد احنا من ولد الزنا؟ يعني يكون مرضعتك اللي المرضع اللي ترضع الطفل كون مولودة من حلال ليست مولودة من الزنا؟ لو اللبن اللي ترضع به طفلك كون ما يكون متكون من الزنا؟ نعم، يقول الشارح الشهيد الثاني: والمراد به، يعني من قوله ولد الزنا، ما ذكرناه. شنو اللي ذكرناه في قولنا من ولادتها التي يصدر عنها اللبن عن الزنا؟ يعني مو مقصود نكون مرضعتك مو مولودة من الزنا، لا، كون مقصودنا اللبن اللي موجود عند المرضعة مو سبب الزنا، يعني هي مو زانية وولدت ولد من الزنا وحصل عندها اللبن. المراد من الكراهة استرضاع، الاسترضاع ليس المرضعة التي ولدت من زنا وحصل، نعم، وحصل عندها لبن من ولادة حلال، لا لا، بل المراد من ولدت من زنا، أي حصل عندها ولد وحصل عندها لبن، هذا اللبن أحسنت مصدر ولادة الزنا. لأن هسه شنو الدليل؟ يقول: لأنه يعني الراوي اللي يروي عن الإمام الباقر، لأنه قال، الراوي قال إنه الإمام قال بعد ذلك، يعني الإمام الباقر قال بعد قوله لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا، قال هذا القول، وكان لا يرى بأسا، يعني الإمام لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولد جارية الذي فجر بالمرأة في حل. يعني ظاهره أن المنهي عن اتخاذ مرضعة هي نفس الزانية، لا ابنتها المولودة عن الزنا. يعني الإمام كان ما يمنع أنه امرأة مولودة من زنا، بس اللبن اللي حصل عندها من زواج حلال فيسمح لها ترضع الطفل، لا يرى بأسا بذلك. وإن كانت هي مولودة من زنا بس لبنها حلال لأن حصل من زواج. نعم النهي وين جاي يحصل؟ عن اللبن اللي إذا أرضعت لطفلك واللبن مصدره زنا، لأن إحنا قلنا اللبن يعدي، فيكون هذا اللبن شنو منشأه؟ الزنا، وهذا المكروه والمبغوض. نعم. أما قوله هو يكره استرضاع ذات البدعة، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.